بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الأسبوع الماضي انتهينا تقريبا من الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم: ما أبين من حي فهو، ما أبين من البهيمة أو ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت أو فهو ميتة. وبقي مسألة واحدة عرضتها في آخر الدرس الماضي ونبدأ بها الآن إن شاء الله، ألا وهي حكم الميتة، هل هي نجسة أم لا؟ وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم حين حكم لما قطع من البهيمة وهي حية لأنه ميت، أراد إلحاق هذا المقطوع من البهيمة لحكم الميتة في تحريم الأكل بلا شك، كما هو ظاهر من سبب الحديث، وفي غيرها من الأحكام أيضا. وما دام أن الأكل من الميت حرام بالإجماع كما سلف، فيبقى السؤال: هل الميتة نجسة كلها أم في ذلك تفصيل؟ والجواب أنه يمكن تقسيم الميتة إلى قسمين: الأول الأشياء الرطبة منها كاللحم ونحوه، فهذه نجسة بالإجماع، لم أقف على أحد من الفقهاء ذكر في هذه المسألة خلافا، أن لحم الميتة، والمقصود بطبيعة الحال ميتة البر لا ميتة البحر، ويخرج من ذلك أيضا كما سبق ما لا نفس له سائلة، فهذا كله معروف. فلحم الميتة نجس بالإجماع فيما قرأت وطلعت عليه. أما الأشياء الصلبة من الميتة ففيها ثلاثة أقوال، الأشياء الصلبة من الميتة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنها نجسة كلها، وهذا مذهب الشافعي، وهو رواية مشهورة في مذهب الإمام أحمد. والأشياء الصلبة معروفة مثل القرن، العظم، الظل، الشعر ونحوه. فعلى مذهب الإمام الشافعي أن جميع هذه الأشياء نجسة. والقول الثاني هو مذهب الإمام أبي حنيفة، ورواية عن أحمد ومالك أنها طاهرة كلها، أنها طاهرة كلها. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونسبه إلى جمهور السلف، قال: وهو قول جمهور السلف. القول الثالث التفصيل، فقالوا: الشعر والوبر والصوف والريش طاهر، الشعر والوبر والصوف والريش هذه الأربعة طاهرة، وأما السن والعظم والظل والظفر ونحوها فهي نجسة. السن والعظم والظل والظفر وكذلك القرن نجسة، وهذا هو مذهب الإمام مالك المشهور عنه ورواية عن الإمام أحمد. هذه ثلاثة أقوال في الأشياء الصلبة أو اليابسة من الميتة. ولكل هذه لكل قول من هذه الأقوال مأخذ واستدلال، والذي يترجح والله أعلم هو القول الثاني بطهارة هذه الأشياء، وذلك للأدلة التالية. أولا لأنه الأصل، فقد سبق أن الأصل في الأعيان الطهارة، والقول بالنجاسة يفتقر إلى دليل صريح صحيح. وثانيا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه: إنما حرم من الميتة أكلها، وسيأتي هذا الحديث في درس قادم إن شاء الله. إنما حرم من الميتة أكلها، وكما هو معلوم فإن إنما تسمى نعم حرف أداة حصر، فحصر التحريم في الأكل. إنما حرم من الميتة أكلها، ومعلوم أن الأكل لا يتناول هذه الأشياء التي وقع فيها الاختلاف غالبا. واستدل أيضا من قالوا بأن هذه الأشياء طاهرة وليست نجسة بأن هذه الأشياء ليست تحلها الحياة المطلقة، لا تحلها الحياة المطلقة التي تتميز بالنمو والتحرك بالإرادة، فهي لا تتحرك إلا تبعا، فلا يقال عنها أنها ميتة بالإطلاق. ولذلك سبق في الدرس الماضي أن ما جز من البهيمة وهي حية من الشعر ونحوه فما حكمه؟ ما حكمه؟ نعم صالح، طاهر وجائز الاستعمال، بل نقل بعض أهل العلم الإجماع على هذا. ومثله ما هو معروف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أنهم كانوا يأخذون شعرات النبي صلى الله عليه وسلم ويضعونها عندهم ويتبركون بها، فدل هذا على أنها طاهرة سواء كانت من إنسان أو غيره، فهذه الأشياء لا تنجس بالموت بل تبقى طاهرة. ولهم مآخذ وأدلة أخرى غير هذه. أما ما استدل به الآخرون من تحريم الميتة كما في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، فظاهر أنه لا يدل على النجاسة، إنما يدل على تحريم أكلها كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما حرم من الميتة أكلها. وإن كان الشعر والقرن يعتبر من الميتة تبعا، فالإنسان يشير مثلا إلى حيوان ميت بشعره وظفره وقرنه ويقول هذه ميتة تبعا، لكن لا يلزم من ذلك أن تشترك في الحكم وهو النجاسة. هذه خلاصة آراء أهل العلم في الميتة، وهي أن الأشياء الرطبة نجسة إجماعا، أما اليابسة ففيها ثلاثة أقوال أولاها وأصحها القول بطهارتها. هذه المسألة المتبقية من الحديث السابق. بعد ذلك ننتقل إلى الحديثين الأول والثاني من باب الآنية. بسم الله الرحمن الرحيم. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. وزاد البخاري ومسلم أيضا في أوله: لا تلبس الحرير ولا الديباج، لا تلبس الحرير ولا الديباج، ولا تأكلوا ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة. وقال ابن مندع: هذا الحديث مجمع على صحته، وهو كما سبق متفق عليه، اتفق على إخراجه البخاري ومسلم رحمهما الله. قوله عليه الصلاة والسلام: لا تلبس الحرير ولا الديباج. ما هو الديباج؟ ما الديباج؟ نعم يا أحمد. نعم، أو يقال هي ثياب تتخذ وتصنع من الإبريثم. الديباج ثياب تتخذ وتصنع من الإبريثم، وهو نوع نفيس من الحرير، بخلاف الخز مثلا فهو من ربيء الحرير. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا تلبس الحرير ولا الديباج، هذا ماذا يسمى في اللغة العربية؟ يسمى من باب إبراهيم، معلوم النهي لكن العطف ها هنا. نعم أخي، من باب عطف خاص على العام، لأن الديباج هو أحد أقسام أو أنواع الحرير، وما ذلك عطفه عليه تنبيها على شدة النهي عنه: لا تلبس الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما. الصحاف جمع صحفة، وهي إناء يؤكل به، يقول أهل اللغة إنه يشبع الخمسة من الرجال. ومن المعلوم أن العرب يعني يسمون آنية الأكل بحسب سعتها وبحسب من تشبع، فإن كانت إناء ضخما عظيما سموه الجفنة، وإن كانت دون ذلك بحيث تشبع العشرة ونحوهم سموها القفعة، وإن كانت دون ذلك تشبع الخمسة سموها الصحفة كما ها هنا، وإن كانت تشبع الاثنين والثلاثة سموها المئكلة. فهذا معنى قوله في صحافهما: ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا. فإنها يعني الذهب والفضة، أو آنية الذهب والفضة، لهم في الدنيا. من هم؟ من هم المقصودون؟ نعم يا أخوة، نعم، الكفار والمشركون. ومع ذلك فإن الكفار والمشركين لم يسبق لهم ذكرهم في الحديث حتى يرجع النبي صلى الله عليه وسلم الضمير إليهم، ولكن اللغة العربية واسعة جدا، فيعاد الضمير وإن لم يكن إلى مذكور إذا فهم هذا من السياق، وهو كثير جدا. ومن جميله قول أحد الشعراء يقول: وإني لأهوى وهو يغتال مدتي مرور الليالي، وإني لأهوى وهو يغتال مدتي. وهو الضمير الآن جاء قبل أن يأتي ما يعود عليه الضمير، ثم جاء بعد الاسم الذي عاد عليه الضمير في قوله مرور الليالي: كي يشب حكيم مخافة أن يغتالني الموت دونه فيغشى بيوت الحي وهو يتيم. فالضمير قد يعود على متأخر، وقد يعود على ما لم يذكر إذا فهم من السياق. وقوله عليه الصلاة والسلام: فإنها لهم في الدنيا، ما معنى كونها لهم في الدنيا؟ هل معناها أنها مباحة لهم في الدنيا؟ نعم نعم، يعني هذا باعتبار الواقع، لهم في الدنيا باعتبار الأمر الواقع القائم، لأنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يرعون عن ترك هذه الأشياء، فلذلك صارت لهم في الدنيا، وإلا فالواقع أنها محرمة عليهم كما هي محرمة على غيرهم، ويعاقبون عليها في الآخرة كما يعاقبون على سائر الذنوب والمعاصي التي فعلوها، كما ذكر الله عز وجل في كتابه: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فيعذبون على كل ذنب عملوا، فهي حرام عليهم في الدنيا لكنها لهم باعتبار الأمر الواقع القائم، ولكم في الآخرة. هذا الحديث فيه مسائل فقهية وفيه فوائد عديدة، فمن فوائد الحديث تحريم لبس الحرير على الرجال، تحريم لبس الحرير على الرجال لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس الحرير ولا الديباج. وأما النساء فيجوز لهن لبسه لما صح عنه صلى الله عليه وسلم عن نحو 9 من الصحابة أنه أخذ بيده اليمنى قطعة حرير وبيده الأخرى ذهبا وقال: هذان حرام على ذكور أمتي. زاد ابن ماجه: حلال لإناثها. فالحرير حرام على الذكور، أما على الإناث فهو مباح حلال، وكذلك الذهب من حيث اللبس. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، هذا فيه عدة مسائل، وهو الأمر وما بعده الذي ساق المصنف الحديث لأجله. ففيه تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة، وهذا الحكم نقل عدد من أهل العلم الإجماع عليه، فنقل النووي الإجماع على تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة إلا ما يذكر من أحد قولي الشافعي. فقد نسب للإمام الشافعي في مذهبه القديم أنه يقول بالكراهة لا بالتحريم، وذلك لأن العلة المذكورة من الخيلاء والإسراف أو التشبه بالكفار كما يقول بعض الفقهاء الشافعية لا تدل على التحريم، وهذا بعيد، لأن العلة هذه دالة على التحريم، هذه العلة بعينها دليل على التحريم. وعلى فرض صحة هذا القول عن الشافعي في مذهبه القديم، فهل يجوز أن يكون مذهبا له الآن؟ هل يجوز؟ لا، ليس مذهبا له، لأنه رجع عنه وقال في قوله الجديد بتحريم الشرب في آنية الذهب والفضة، فنسبة القول القديم إليه يعني إنما هي على سبيل المجاز، وإلا في الواقع أنه لا تصح نسبته إليه حيث قد رجع عنه. وكذلك نقل الإجماع على التحريم ابن المنذر، إلا ما نقل عن معاوية ابن قرة من عدم القول بالتحريم، ولعل الحديث لم يبلغ في ذلك. وكذلك ذهب داود الظاهري إلى قصر التحريم على الشرب فحسب، قال إن المحرم هو الشرب فحسب، ولعله والله أعلم وقف على رواية حديث أم سلمة الذي قرأتموه ولفظه المتفق عليه: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فلم يذكر فيه الأكل في الرواية المتفق عليها، وإن كان مسلما ذكر الأكل كما سيأتي. فهؤلاء ثلاثة نقل عنهم المخالفة في تحريم الذهب: الشافعي في مذهبه القديم وقد رجع عنه، ومعاوية ابن قرة، وكذلك داود الظاهري قصر القول بالتحريم على الشرب دون الأكل. ولا شك أن وضوح النصوص والحديث وصراحتها في ذلك قاضية بتحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، بل بكونهما من كبائر الذنوب. وما الدليل على كونهما من الكبائر؟ ما هو الدليل؟ نعم. نعم. يعني قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، هذا وعيد بالنار على من أكل أو شرب في إناء ذهب أو فضة، وهو دليل على أن الأكل والشرب فيهما من كبائر الذنوب وليس محرما فحسب. هذا فيما يتعلق بالأكل والشرب، وهذه هي المسألة الأولى. لكن فيما يتعلق بالاستخاذ، يعني أن يجعل إنسان عنده آنية ذهب أو آنية فضة للزينة أو لغيرها، كما هو موجود عند كثير من المترفين في هذا العصر، حيث إذا دخلت مجالسهم وجدت أواني وفناجيل وأباريق وغيرها من ذهب أو من فضة دون أن يستعملوها في أكل أو شرب، فما حكم هذا الاتخاذ؟ أيضا ذهب جمهور العلماء إلى تحريمه، ذهب جمهور العلماء إلى تحريمه. وما هي الأدلة على التحريم؟ الأدلة على التحريم ما يلي: أولا قالوا العلة التي حرم من أجلها الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة هي موجودة في الاتخاذ، هي موجودة في الاتخاذ، بل ربما تكون في الاتخاذ أشد منها في الأكل والشرب. أيا كانت العلة، وذلك لأن الذي أكل أو شرب وإن كان وقع فيه محرم إلا أنه استفاد من هذا الإناء، أما الذي اتخذه ولم يشرب أو يأكل فيه فهو لم ينتفع فيه بوجه من وجوه الانتفاع، فأضاف إلى العلة علة أخرى وهي تضييع المال فيما لا فائدة فيه. فالعلة موجودة في الاتخاذ كما هي موجودة في الأكل والشرب، وربما أشد من ذلك. الأمر الثاني أن ما حرم استعماله حرم اتخاذه، وذلك آلات اللهو وكالخمر وغيرها، فلا يجوز إبقاء هذه الأشياء. الأمر الثالث أو الدليل الثالث أنه من باب سد الذريعة، لأن من وجد عنده إناء ذهب أو فضة فهذا ذريعة إلى أن يستعمله في أكل أو شرب، أو يستعمله بعض من عنده من الأهل والأولاد والخدم وغيره. ولذلك ذهب جمهور العلماء إلى القول بتحريم الاتخاذ. أما القول الثاني في الاتخاذ فهو مذهب أبي حنيفة، ورواية في مذهب الشافعي وأحمد القول بجوازه، وذلك لأن النص ورد في الأكل والشرب ولم يرد فيما عداهما، فيقصر التحريم على ما ورد في النص. والقول الأول أقوى دليلا وأكثر تمشيا مع مقاصد الشرع، لأن الأغراض والعلل التي من أجلها منع الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة هي موجودة في هذه الصورة التي هي الاتخاذ. المسألة الثالثة هي حكم استعمال الذهب والفضة، حكم استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب. والفرق واضح بين هذه المسألة والتي قبلها، فالتي قبلها آنية تتخذ دون أن يشرب فيها أو يؤكل فيها، أما التي بعدها فهي استعمال الذهب والفضة في أغراض مختلفة ليس منها الأكل وليس منها الشرب. وهذه المسألة ذهب أيضا جمهور أهل العلم إلى تحريم استعمال الذهب والفضة فيها، بل حكى النووي الإجماع على التحريم. ولكن حكاية الإجماع لا تصح، وإنما ذكر القرطبي أنه رأي الجمهور، أنه رأي الجمهور. وقال ابن القيم رحمه الله إن هذا مما لا يشك فيه عالم، يعني القول بمنع استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب. وحجة هؤلاء المانعين، حجة من قالوا بالمنع، ظاهرة، وهي أنهم قالوا أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين نص على الأكل والشرب في الحديث لا تأكلوا لا تشربوا، الذي يشرب أو يأكل، حين نص على الأكل والشرب فإنما ذلك لأنه الغالب من فعل الناس فيدخل فيه غيره تبعا. أرأيت قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هل يجيز للإنسان أن يتعاطى الربا دون أن يأكله؟ هل يجوز له ذلك؟ إجماعا لا يجوز له ذلك. وكذلك قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، هل يجوز للإنسان أن يأخذ أموال اليتامى فيحتفظ بها ولا يأكلها، يطعمها أقاربه أو أولاده مثلا أو يخزنها؟ إجماعا لا يجوز أيضا. إذن فقوله تعالى لا تأكلوا الربا إن الذين يأكلون أموال اليتامى عبر بالأكل لأنه الغالب والمقصود من هذه الأشياء ويدخل فيه غيره تبع. فقالوا إن نصه عليه الصلاة والسلام على الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة لأنه الغالب من فعل الناس ويدخل فيه غيره، هذا وجه. الوجه الثاني قالوا أن العلة في تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة هي متحققة في جميع الاستعمالات. وما هي العلة؟ ما هي العلة في تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة؟ نعم، قيل العلة هي الخيلاء، وقيل محمد عبد الرحمن، وقيل التشبه بالمشركين، وهذا العلة مسألة التشبه، وإن كان ضعفها بعض أهل العلم، إلا أن لها وجه، لأن قوله صلى الله عليه وسلم فإن لهم في الدنيا دليل على أن هذا من صفات المشركين وخصائصهم، فاستعمال الذهب والفضة تشبه بالمشركين بلا شك. وقيل في العلة بالكريم أنه كسر قلوب الفقراء، وقيل الإسراف، وقيل نعم يعني لكونها أثمانا، لكونها أثمانا للأشياء. نعم هذا نفس العلة. وقيل، وهذا ما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قرأتموه، أنها من شأن أهل الجنة ولكم في الآخرة، فهذه ست علة. وذكر ابن القيم رحمه الله علة قوية وقال هي الصواب، أن استعمال الذهب والفضة ينافي حقيقة العبودية لله عز وجل والتذلل له، فلذلك منع. وهذه العلل سواء قلنا بها جميعا أو ببعضها توجد في استعمال الذهب والفضة في أي أمر آخر كما توجد في استعماله للأكل والشرب. انظر مثلا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا الكلمة قد يفهم منها ثلاث علل. يفهم منها العلة الأولى أن في استعمال الذهب والفضة تشبها في المشركين لأنها لهم في الدنيا فهذا شأنهم. ويفهم منها أن في استعمال الذهب والفضة تشبها بأهل الجنة وهذا ورد النهي عنه كما في قصة الرجل الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يده خاتما من ذهب فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل الجنة. والعلة الثالثة هي ما أشار إليه ابن القيم وقد تفهم ضمنا أن استعمال الذهب والفضة في الدنيا لا ينبغي للمتقين العابدين لله إنما هو شأن من فرطوا في العبودية لله عز وجل وأصبحوا عبيدا لأهوائهم وشهواتهم. فهذه الأشياء الثلاث، هذه العلل الثلاث تتحقق في جميع الاستعمالات للذهب والفضة غير الأكل والشرب. أهل الجنة مثلا لا يستعملون الذهب والفضة إلا في الأكل والشرب فقط. الظاهر أنه لا يمكن القول بالحصر، بل قد يستعملونها سررا وكراسي وخيام وغير ذلك. وورد هذا في نصوص منها وإن كان فيه ضعف قصة مؤتة وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم زيدا وجعفر وعبد الله ابن رواحة، فلما قتلوا رضي الله عنهم وأرضاهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم رفعوا لي على سرر من ذهب، فرأيت في سرير عبد الله بن رواحة ازورارا يعني انخفاضا عن سريري صاحبي، فقيل لمها، فقلت لما هذا؟ فقيل مضيا وتردد عبد الله بعض التردد. والحديث ذكره ابن هشام بلاغا او بإسحاق ورواه عبد الرزاق بنحوه ولكنه مرسل، فالحديث فيه ضعف. لكن الظاهر ان اهل الجنة يتنعمون بالذهب والفضة كيف شاءوا آنية للأكل والشرب وسرورا وكراسي وبيوتا وغير ذلك، ولا يقال بحصر استعمالهم لهما في الأكل والشرب. فإذا قلنا بذلك أتت العلة المذكورة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فأنتم في الآخرة تتنعمون فيها معاشر المؤمنين كيف شئتم، والكفار في الدنيا يتنعمون فيها كيف شاءوا. فمن أين جاء الحصر بالأكل والشرب ما دام أن العلة مضطردة في كل شيء؟ فهذا يقوي القول الأول أن النهي عام في جميع الاستعمالات. القول الثاني أنه يقصر النهي على الأكل والشرب، أنه يقصر النهي على الأكل والشرب، وهذا القول نسب للشافعي وبعض أصحابه ونسب لداود الظاهري يعني أنه قصره على الشرب فقط كما سبق، وهو رواية ضعيفة في مذهب الإمام أحمد. ومن الغريب أن الشوكاني في نيل الأوطار والصنعاني في سبل السلام رجح هذا القول، بل ورجحه بقوة، حيث قال الشوكاني رحمه الله: فالأصل المعتقد بالبراءة الأصلية أو هذا القول يعني القصر على الأكل والشرب، هذا القول يعتقد بالبراءة الأصلية هو وظيفة المنصف الذي لم يخبط بصوت هيبة الجمهور. يعني القول بقصر المنع على الأكل والشرب هو وظيفة الإنسان المنصف الذي لا يخشى من مخالفة الجمهور وإنما يهمه الوصول إلى الحق. وقال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام ما معناه أن القول بتعميم المنع في جميع الاستعمالات من شؤم تغيير اللفظ النبوي، من شؤم تغيير اللفظ النبوي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا ولا تشربوا، وقال الذي يأكل أو يشرب، فجاء الفقهاء فغيروها إلى الذي يستعمل أو لا تستعمله، فعدلوا عن اللفظ النبوي إلى ألفاظ من عند أنفسهم، ورجح القول بقصر الاستعمال بقصر التحريم على الأكل والشرب. وهذا القول ضعيف لما سبق في القول الأول من اضطراد العلة في كل شيء، وأن ذكر الأكل والشرب في الحديث لا يعني القصر عليه. ونسبة هذا القول للشافعي كما نسب إليه في نيل الأوطار فيها نظر، ولعله لا يصح، وذلك لأن الإمام الشافعي رحمه الله نص في كتاب الأم على أنه معصية، على أنه معصية، وقال أكرهه وأنا أكرهه. فقوله أكرهه الآن ماذا يفهم منه؟ هل يفهم منه كراهة تنزيه أو كراهة تحريم؟ يفهم منه كراهة تحريم، لأن قوله قبل ذلك إنه معصية يدل على أنه يعني بالكراهة كراهة التحريم لا كراهة التنزيه. وهذه هي المسألة الثالثة. المسألة الرابعة حكم الوضوء في آنية الذهب والفضة، وهذه المسألة أذكرها لأنها ذات علاقة بالموضوع. فالوضوء في آنية الذهب والفضة وإن كان حراما كما سبق ومعصية ويأثم فاعله، إلا أنه صحيح. فلو توضأ إنسان بإناء ذهب أو فضة ثم صلى، هل نقول له أعد صلاتك مثلا؟ لا، نقول الوضوء صحيح والصلاة صحيحة وأنت آثم بوضوئك في هذا الإناء أو من هذا الإناء. وهذا القول في صحة الوضوء مع الإثم هو رأي جماهير العلماء، بل حكى النووي والمرداوي الإجماع عليه، وابن هبيرة الإجماع على صحة الوضوء، حكى ابن هبيرة الإجماع على صحة الوضوء. من قال بعدم صحته؟ ذهب بعض شيوخ المذهب الحنبلي إلى عدم صحة الوضوء، ونسبه بعض المشايخ إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد راجعت كلامه في الفتاوى فلم أجد فيه ما يدل من قريب أو بعيد على أنه يقول بعدم صحة وضوئه، بل ظاهر كلامه يدل على أنه يرى أنه يصح وضوءه مع الإجماع. وقد يكون له كلام آخر غير هذا الكلام، ولا شك أن القول بصحة الوضوء هو القول الصحيح، وذلك لأن هذا الوضوء مكتمل الشروط والواجبات وربما السنن أيضا، فهو وضوء شرعي صحيح. وكونه في إناء محرم يأثم به صاحبه، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون وضوءه غير صحيح. المسألة الخامسة هي حكم استعمال الإناء المضبب بفضة، حكم استعمال الإناء المضبب بفضة. وهذه المسألة أجازها أيضا أكثر أهل العلم، أجازها أكثر أهل العلم، بل حكى المرداوي ثم الصنعاني الإجماع على جوازها. الضبة اليسيرة من فضة لحاجة في الإناء، كأن ينكسر الإناء فيشده بسلسلة أو خيط من فضة أو ما أشبه ذلك، أجازها أكثر أهل العلم. وممن أجازها الأئمة الأربعة رحمهم الله بشروط ذكروها توجد مفصلة في كتب الفقه، وما هي حجتهم في جواز استعمال الضبة اليسيرة من الفضة للحاجة؟ استدلوا أولا بأن الإناء الذي يوجد فيه ضبة يسيرة هل يسمى إناء فضة؟ لا يسمى إناء فضة، فلا يشمله النهي. واستدلوا ثانيا بما رواه البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة أو سلسلة من فضة، وسواء كان المتخذ هو الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنس كما سيأتي إن شاء الله تفصيله في حينه، فهو دليل على جواز اتخاذ الضبة اليسيرة من الفضة لحاجة في الإناء. وما معنى قولنا لحاجة؟ هل معناه أن لا يجد ما يضبب به هذا الإناء إلا فضة؟ هل هذا معنى قولنا لحاجة؟ ما رأيكم؟ نعم أحدكم معايا
حتى إذا كان ضبط ثاني الحاجة لا يضبب به بدون
وهي لا تخيطه. نعم، لكن لو كان عنده إناء انكسر ويستطيع أن يضببه بأي شيء آخر لغير الفضة فضببه بفضة، هل نقول أن هذا لحاجة أو ليس لحاجة؟ نعم لحاجة، يعني قولهم لحاجة مثل هذا، ولو كان يستطيع أن يضببه بشيء آخر. أما لو كان لا يجد أصلا شيئا يضببه به إلا الفضة فهذه تسمى عند العلماء ضرورة، والضرورة يجوز فيها حتى الذهب. فالكلام بالحاجة أي أنه ليس لغير غرض بل لغرض، كما لو انكسر أو انشعب فربّبه بفضة فيجوز ذلك. المسألة السادسة في هذا هي حكم التضبيب بالذهب. إذا كان هذا حكم التضبيب بالفضة فما حكم التضبيب بالذهب؟ حكم التضبيب بالذهب لا يجوز، لا يجوز إلا لضرورة. ففي حال الضرورة يجوز للإنسان أن يستعمل الذهب في ما دعت إليه الضرورة، كما يستعمله في الأسنان أو في الأنامل أو في أنف أو في غير ذلك. فأما كونه لا يجوز من الذهب ويجوز من الفضة فلأن الفضة ورد فيها نصوص عديدة تدل على التيسير فيها أكثر من الذهب، كما سبق في حديث أنا أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. وكذلك روى أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أن قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كانت من فضة، أن قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كانت من فضة. وقبيعة السيف هي ما يكون في أعلى قائم السيف أو ما يكون في نهاية حدي السيف مما يقع خارج غمده. فروى أهل السنن أن قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كانت من فضة، وهذا الحديث قال فيه الترمذي حديث حسن، وصحح الحافظ بن حجر إسناده في تلخيص الحديث، فهو يدل على نوع من التيسير في شأن الفضة. وكذلك من المعلوم أنه يجوز اتخاذ خاتم من فضة لقوله صلى الله عليه وسلم ولكن عليكم بالفضة تلعبوا بها. أما الذهب فقد ورد التشديد فيه كما سمعتم في هذه الأحاديث وفي نصوص أخرى كثيرة مشهورة غيرها، فلا يجوز إلا للضرورة. وجوازه للضرورة يدل عليه ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي عن عرفجة ابن أسعد التميمي العطارد. ويوم الكلاب بضم الكاف هو يوم معركة كانت في الجاهلية وقعت قريبا من ماء يقال له ماء الكلاب، فسميت هذه المعركة باسم الماء. وقال بعض العلماء إنهما كان يومان في الجاهلية، يسمى يوم أحدهما يوم الكلاب الأول ويسمى الثاني يوم الكلاب الثاني. فعرفجة رضي الله عنه قطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من ورق، والورق هي الفضة، فأنثن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. والحديث حسنه الترمذي والنووي في المجموع أن عرفج قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق فأنثن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. فهذا دليل على جواز استعمال الذهب في مثل هذه الحالة للضرورة فحسب. هذه أهم المسائل المتعلقة بأحكام آنية الذهب والفضة وما يتعلق بهما، وهي تفهم من قوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. والحديث يفهم منه فوائد أخرى غير ما سبق. فمن فوائد الحديث مشروعية الزهد في الدنيا والبعد عن التوسع في مباحاتها. وحقيقة الزهد ليست بتحريم الحلال، وإنما هي بترك فضول المباح. هذه حقيقة الزهد، ترك فضول المباح الذي لا يحتاج إليه الإنسان. والإنسان يؤجر بزهده في هذه المباحات التي لا حاجة له بها، وبالمقابل يؤجر إذا استعملها بنية طيبة. فكونه يلبس الثوب الحسن والنعل الحسن وهو يريد بذلك أن يرى أثر نعمة الله عليه، ويطمح من وراء ذلك إلى مصالح شرعية صحيحة، فهو مأجور بذلك كما يؤجر المتزهد في هذه الأشياء إذا كان يريد ما عند الله والدار الآخرة. ولذلك ورد مدح هذا وورد مدح هذا. لكن بكل حال فالتوسع في ملاذ الحياة الدنيا ليس بطيب، وكان السلف يتقونه. ولذلك قال الله عز وجل: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فقوله أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا جزاك الله خير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. نعم، هذا دليل على أنهم عيروا بهذا، وتعييرهم به مدعاة أن يتقيه المؤمن ويبتعد عنه ولا يتوسع في فضوله. ومن فوائد الحديث كما سبق تحريم التشبه بالمشركين، وهذا يفهم من نصوص كثيرة صراحة. فمن النصوص الصريحة الدالة على ذلك قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فنهى سبحانه عن أن نكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل في قسوة القلوب بعد طول الأمد. ومما يدل على تحريم التشبه بالمشركين صراحة ما رواه الإمام أحمد وأبو يعلى والطبراني وغيرهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وفي الحديث فوائد أخرى غير هذا. أما الحديث الثاني وهو حديث أم سلمة رضي الله عنها في قوله صلى الله عليه وسلم، لعلنا ننهي الحديث الآخر ثم نترك الفرصة إذا كان في أسئلة أو إضافات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الحديث بهذا اللفظ متفق عليه، الحديث بهذا اللفظ متفق عليه. ورواه مسلم بلفظ آخر: الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة، فزاد في اللفظ الآخر زيادة الأكل وزيادة الذهب. فاللفظ الآخر: الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وقوله عليه الصلاة والسلام إنما يجرجر، المقصود بالجرجرة هي صوت الماء في البطن، صوت تجرع الماء، هي صوت تجرع الماء. وهذا إشارة إلى أنه يعاقب يوم القيامة في النار بذلك، كما في قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، يأكلون في بطونهم نارا. فهكذا هذا الذي يشرب أو يأكل في آنية الذهب أو الفضة يجرجر في بطنه يوم القيامة نار جهنم، يجرجر في بطنه نار جهنم. ما إعراب نار؟ ما إعرابها؟ نعم أخي، نعم، مفعول به منصوب. نعم، هذا الوجه الأول أن نار مفعول به منصوب، وهذا رأي جمهور النحويين وأهل اللغة أن نار مفعول به منصوب ليجرجر، يجرجر يعني الشارب يجرجر في بطنه نار جهنم، فهي مفعول به منصوب. ويؤكد صحة هذا الوجه ما ورد في صحيح مسلم: إنما يجرجر في بطنه نارا، نارا بالتنوين، ولم يقل من جهنم. وكذلك ورد في حديث عن ابن عمر: نارا من جهنم. الحديث في مسلم: إنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم، وورد عن ابن عمر: إنما يجرجر في بطنه نارا بدون قوله من جهنم. فهذا يؤكد أن نارا مفعول به منصوب. ولها وجه آخر في كتاب كريم، يعني هو منصوب، الوجه الأول منصوب، والأقرب أن يكون منصوبا على المفعولية. الوجه الثاني الرفع، قالوا: فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وما إعراب نار حينئذ؟ نعم في الكريم، لا ما فيه مبني للمجهول، نعم فاعل ليجرجر، يعني كأن المعنى فإنما تجرجر في بطنه نار جهنم، تجرجر في بطنه نار جهنم. وإنما ذكر الفعل يجرجر لوجود الفاصل بين الفعل والفاعل، يجرجر في بطنه نار جهنم، ففصل بين الفعل والفاعل ف فذكر الفعل مع أن الفاعل مؤنث. والوجه الأول أصح وأقوى، وهو قول أكثر علماء النحو وأهل الحديث. حديث أم سلمة فيه فوائد. أولا، تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وهذا سبق في الحديث قبله. والوجه الثاني أن هذا من كبائر الذنوب، وهذه الفائدة تؤخذ من حديث أم سلمة ولا تؤخذ من الحديث الذي قبله صراحة، وإن كانت قد تؤخذ منه ضمنا. ومن فوائد حديث أم سلمة أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء في الشرع من جنس العمل، وهذا له شواهد كثيرة جدا أطنب بذكرها الحافظ ابن القيم رحمه الله. ومن أمثلته هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توعد من أكل أو شرب في آنية الذهب والفضة بوعيد يناسب فعله، وهو أن يتجرع يوم القيامة جرعات من نار جهنم في بطنه، فيجرجرها كما يجرجر صوت الماء في بطنه. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في بطنه يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم أو بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ونقف عند هذا الحد. أسأل الله أن يعينني وإياكم على أنفسنا، وأن يرزقنا القيام بما أوجب علينا، وأن يجعلنا من الآمرين بالمعروف الفاعلين له، الناهين عن المنكر التاركين له، وأن يصلح أحوالنا. وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.